بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم اجعل ما نقوله ونفعله خالصا لوجهك الكريم. انتهينا في اللقاء الأخير من تطبيق حساب الاحتمالات في باب التواتر، وتحدثنا عما اصطلحنا عليه بالتواتر العرضي والتواتر الطولي والتواتر الأعم منهما. ربما بقيت بعض الأمور العالقة، وهي بمثابة الملحقات المرتبطة ببحث التواتر. مثلا البحث الأول ما أثاره أحد الأخوة، وهو أنه ما يتعلق بالعوامل الذاتية والعوامل الموضوعية التي ذكرها السيد الشهيد، والتي تلعب دورها في تحديد القيمة الاحتمالية للراوي نفسه. كيف تجري؟ هل تحسب عاملا واحدا بالنسبة إلى الراوي، أم ننظر إلى العوامل الذاتية على حدة باعتبار ارتباطها بالراوي، وننظر إلى العوامل الموضوعية على حدة بشكل منفصل باعتبار ارتباطها بالرواية نفسها وبمضمون الرواية لا بالراوي نفسه؟ هذا بحث لا بأس به، جيد، نتركه إلى ما بعد أن ننتهي من تطبيقات حساب الاحتمالات بشكل عام، نتحدث عنه إن شاء الله بشكل موجز، إضافة إلى التعليق. يعني بعد أن ننتهي إن شاء الله من كل تطبيقات حساب الاحتمالات، نتعرض إلى بعض التطبيقات التي تم إعمالها في بعض الكتب أو في بعض المقالات أو في بعض الشروحات حول حساب الاحتمالات، ونعلق عليها تصويبا وتخطئة هناك، وندقق في أنه هل تم تطبيقها وفق الشروط والقواعد الفنية أم لا. هذا فيما يتعلق ببحث التواتر وملحقاته إن صح التعبير. اليوم ننتقل إلى البحث أو المحور الثاني من تطبيقات حساب الاحتمالات، حيث نتحدث بإذن الله عن تطبيق حساب الاحتمالات في باب الإجماع. عليكم السلام ورحمة الله. هناك مجموعة من الأبحاث التمهيدية التي ترتبط ببحث الإجماع. في بحث التواتر قدمنا ببعض المقدمات العامة حول تعريف التواتر مثلا، وحول تقسيم التواتر، وحول كيف فسر الأصحاب قديما وحديثا، حديثيا وأصوليا كيف فسروا التواتر وتعاملوا معه. ثم انتقلنا إلى الحديث عن تطبيق السيد الشهيد وتفسيره لحصول التواتر. في بحث الإجماع الأمر أكثر تعقيدا وتشعبا، لذلك لن ندخل في جزئياته، وإنما نتناول بشكل مباشر تطبيق حساب الاحتمالات وتفسير السيد الشهيد لإفادة الإجماع لليقين. وقد ذكرنا بأن السيد الشهيد قد أدرج الإجماع ضمن وسائل الإحراز الوجداني، يعني ضمن وسائل الإحراز اليقيني التي من شأنها أن تحصل اليقين إذا توفرت الشروط اللازمة لذلك. لكن بشكل عام، يعني لا ندخل في الإجماع وتقسيمات الإجماع والنظريات المطروحة حول الإجماع وكيفية إفادته للقطع أو اليقين إلى ما هنالك بشكل مفصل، لكن نشير إشارة سريعة إلى أبرز النظريات التي طرحت حول الإجماع. ربما أقدم نظرية، وكما قرأنا في علم الأصول، هي نظرية اللطف. نظرية اللطف أو الإجماع اللطفي كما يعبر البعض مثلا، هذه النظرية تفسر حجية الإجماع على أساس أن من لطف الله تعالى بعباده أنه إذا أجمعت الأمة على خطأ، فمن لطف الله أن يتدخل الإمام المعصوم لتصويب ذلك وللحؤول دون حصول هذا الإجماع. يعني هذه القاعدة مبنية على مبنى يعني عقائدي، ويقتضي هذا المبنى بأن من لطف الله تعالى على العباد أن الإمام عليه السلام الذي هو ممثل الشريعة، إذا وجد بأن علماء الأمة سيجمعون على أمر خلاف الواقع، فمن لطف الله سبحانه وتعالى بالعباد أن يتدخل الإمام المعصوم ليحول دون تحقق هذا الإجماع. يمكن تصوير هذه المسألة بهذا النحو، أنه للحول دون تحقق الإجماع أصلا، ويمكن تصوير المسألة أنه للتدخل مثلا في إبطال هذا الإجماع أو مؤدى هذا الإجماع، تصويرا للمسألة. هذه النظرية يعني قديمة وبعد متروكة صارت ومهجورة، ومن النظريات الأساسية التي يتعرض لها الأصوليون، وقد تعرض لها السيد الشهيد أيضا في الحلقات وردها ونقدها، ولن ندخل الآن في رد السيد الشهيد على هذه النظرية، بحث أصولي. لكن يعني من باب المناسبة لا أكثر، هناك يناقش السيد الشهيد ويناقش ثم يقول أنه يلزم من ذلك، من يلزم مما تبتني عليه هذه النظرية، أنه من لطف الله تعالى على العباد أن يبعث لهم أيضا أطباء، حيث يناقش هناك بأنه هل المراد أن يصل المرء مباشرة إلى الحكم الواقعي أنه أم لا، أنه ربما تقتضي المصلحة الإلهية أن لا يصيب المكلف الواقع وإنما يجري على وفق القواعد أو الأحكام الظاهرية التي رسمها الله سبحانه وتعالى، ليتدرب بعد ذلك ويتمرس وصولا إلى الحكم الواقعي. وأول الكلام أن يكون المراد أن يصل إلى الحكم الواقعي بشكل مباشر، وهناك يستطرد استطرادا ويتحدث عن هذه عن مسألة الطبابة، ويقول أنه في علم الطب أيضا الناس تجرب وتتدرب وتجرب هذه المسألة وهذه المسألة، ثم تطور علم الطب إلى أن وصل إلى نتائج شبه مبلورة ومطمئنة، وإلا للازم من أنه من لطف الله تعالى أن أيضا يرسل أنبياء، لا فقط يرسل أطباء، لا فقط يرسل مثلا أنبياء، أو لا فقط أنه يتدخل الإمام لتصحيح الحكم. على كل حال هذا ليس محل بحثنا الآن، إنما نشير فقط إشارة إلى النظريات المطروحة. إذن النظرية الأولى هي نظرية اللطف التي تقول بأن من لطف الله على العباد أن يتدخل الإمام للحؤول دون تحقق الإجماع. النظرية الثانية والتي يمكن أن يعبر عنها بنظرية الإجماع الدخولي أو التضمني، هذه النظرية تفترض بأن الإمام عليه السلام هو أحد المجمعين، باعتبار أن الإمام عليه السلام لا يخطئ حكمه الواقع، فحتما مؤدى هذا الإجماع هو إصابة الواقع، يعني أن مؤدى الإجماع سيكون مصيبا للواقع. لماذا؟ باعتبار أن الإمام عليه السلام هو أحد المجمعين. إذن فرق النظرية الثانية عن النظرية الأولى، أن النظرية الثانية تفترض دخول الإمام ضمن المجمعين، أما الأولى فتفترض خروجه عنهم. النظرية الأولى تفترض أنه خارج عنهم ولكنه يصحح أو يحول دون تحقق الإجماع الخاطئ، أما النظرية الثانية فتفترض أنه ضمنهم، ولذلك فالإجماع سيكون حتما مصيبا. النظرية الثانية أيضا نقضت وتركت. النظرية الثالثة يمكن أن يعبر عنها بالإجماع التقريري، هذه النظرية تفترض بأن الإجماع شأنه شأن أي عمل يمكن أن يؤديه المرء أمام المعصوم عليه السلام وبمرأ منه. ونحن نعلم بأننا نقول بأنه قول المعصوم وفعله وتقريره حجة، قول المعصوم خب واضح، فعله واضح، أما تقريره كما لو كما يمثلون عادة، كما لو تقدم شخص بحضرة الإمام وتوضأ وأقره الإمام على ذلك ولم يعترض عليه، يقولون بأنه نستفيد، لنفترض رواية صورت هذا الوضوء، أنه مثلا زرارة تقدم من الإمام عليه السلام وتوضأ بالكيفية الفلانية والإمام لم يعترض عليه وأقره على وضوئه، تقرير الإمام لزرارة على وضوئه حجة، بمعنى أننا يمكن أن نتمسك بهذه الرواية لنتوضأ كما توضأ زرارة، وإن لم يكن نفس الإمام المعصوم عليه السلام هو الذي توضأ أو أوضح كيفية الوضوء، لكن باعتبار أن الوضوء قد حصل بحضرته وبتقرير منه. هؤلاء يقولون بأن الإجماع، يعني هذه النظرية تقول بأن الإجماع شأنه شأن هذا الوضوء الذي أتي به بمحضر المعصوم عليه السلام، باعتبار أن الأمة أو العلماء عندما أجمعوا على حكم ما فقد أجمعوا عليه بمرأة من الإمام، باعتبار الإمام وإن كان غائبا لكنه موجود. هؤلاء يعتبرون بأنه حيث إن الإمام لم يعترض على هذا الإجماع وأقره فهو حجة. فإذن هذه النظرية تتلخص به يمكن التعبير عنها بالإجماع التقريري، لأنها تعتمد على تقرير المعصوم عليه السلام لهذا الإجماع بوصفه عملا من الأعمال التي تقدم أو التي يؤتى بها بمرأة من الإمام المعصوم عليه السلام وبحضوره. النظرية الرابعة وهي النظرية التي تتشعب إلى عدة اتجاهات، يمكن أن تختصر بنظرية تراكم الظنون. تراكم الظنون تدخل تحتها عدة نظريات واتجاهات لن ندخل فيها، نظرية مثلا النائيني، نظرية السيد الخوئي رحمة الله عليه، نظرية السيد الشهيد، قد كلها تنضوي تحت تراكم عنوان تراكم الظنون، لكن باعتبار أنه تحت هذا العنوان نفسه هي تختلف فيما بينها حول مجموعة من النقاط، لذلك يمكن أن يكون عنوان تراكم الظنون عنوانا عاما يجمع مختلف الاتجاهات دون أن يعني ذلك أن هذه الاتجاهات هي اتجاه واحد. إذن هناك عدة اتجاهات لكن يجمعها هذا العنوان. ولعل خير من كتب في ذلك الشيخ أحمد مبلغي في مقدمة موسوعته موسوعة الإجماع، لديه مقدمة جيدة ويعني ألم فيها حول النقاط التي تتعلق بالإجماع والنظريات التي تفسر الإجماع. هناك تعرض لهذه المطالب، نظرية اللطف، نظرية التضمن، نظرية يعني الإجماع الدخولي، نظرية الإجماع التقريري، ونظرية تراكم الظنون باتجاهاتها وتشعباتها المختلفة. من هنا نشير ونؤكد بأنه الاتجاه الذي تبناه السيد الشهيد في تفسير الإجماع على أساس حساب الاحتمالات ليس اتجاها جديدا بالكلية، وإنما يمكن العثور في كلمات من تقدم عنه وفي كلمات المتقدمين من علمائنا على أصل النكات التي ارتكز إليها السيد الشهيد. وربما نحن في حديثنا عن التواتر عندما قدمنا لبحث التواتر هناك أشرنا بأنه أيضا فيما يتعلق ببحث التواتر أصل النكات موجودة لدى المتقدمين، ولكن السيد الشهيد أتى وجمعها وقننها وبوبها بشكل فني ومنطقي. إضافة إلى ذلك المحور الأساسي الذي ضمه وأضافه هو التفسير المعرفي، يعني التفسير الفلسفي الذي خالف به كيفية يعني تفسير القوم لحصول اليقين في باب التواتر. إذن أتى بتفسير معرفي متكامل يمكن تطبيقه أيضا على باب الإجماع. فإذن تفسير السيد الشهيد لحصول اليقين في الإجماع يمكن العثور على أصل نكاته في كلمات من تقدم عنه. لذلك الآن إذا رجعتم إلى الكتب الأصولية في باب الإجماع هناك الكثير يتحدث عن في المفاتيح وربما القوانين والفصول وغيرها، الكثيرون يتحدثون عن نكتة تراكم الظنون وتفسير الإجماع على أساس تراكم الظنون. منهم من فسر الإجماع على أساس تراكم الظنون، وفي بحث الإجماع استطرادا قال أنه أيضا يمكن تفسير التواتر على أساس هذه النكتة نفسها، ومنهم من أجراها هنا دون هناك. مثلا بعض العلماء قال أنه لا تجري في باب الإجماع باعتبار أنه ليس من المستحيل أن نفترض إجماع الجميع على الخطأ، يعني أن نفترض أجمع 100 فقيه على حكم ما فمن غير البعيد أنه يكون هذا الحكم خطأ، أن يجمع على حكم الخطأ، يعني أن يحكم الأول خطأ والثاني خطأ والثالث خطأ إلى ما هنالك. هذا بحسب حساب الاحتمالات طبعا بعيد، لأنهم لم يعني يلتفتوا إلى النكات الرياضية لذلك لم يدخلوها في حسابهم، فأشكل عليهم الأمر في بعض من بعض الجهات. الآن هذا عرض سريع جدا لأبرز النظريات المطروحة في باب تفسير الإجماع. النكتة الأساسية التي يرتكز عليها بحثنا اليوم إن شاء الله هي أنه ما هو الفارق الأساسي بين باب الإجماع وباب التواتر، طالما أننا سنفسر البابين معا على أساس حساب الاحتمالات أو تراكم الظنون كما يعبر عنه. المائز الأساسي كما يصرح السيد الشهيد سواء في الحلقات أو في بحثه الخارج هو أنه في باب التواتر عندما يخبر شخص عن مفاد ما ويخبر شخص آخر عن ذلك المفاد عادة يخبر عنه ألف، يعني الشخص ألف، دون تأثر بالشخص باء، ويخبر عنه باء دون تأثر بالشخص جيم، وهكذا. لذلك يعني بتعبير آخر عندما أسمع خبر معين من 100 شخص عادة هذا كل شخص من هؤلاء الأشخاص 100 يخبرني عن هذا المفاد لا لأنه تأثر بالراوي الآخر، يخبرني عنه بشكل مستقل. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تطبيقيا يعني إثباتا في عالم الإثبات الرواة لا يتأثرون ببعضهم، مثلا هذا يروي في المدينة، هذا يروي في الكوفة، هذا يروي ما أدري أين، ويجتمعون حول مفاد معين، أو عادة ربما يكون هؤلاء الرواة ممن لم يلتقوا ببعضهم البعض مثلا، لذلك تأثر أحدهم بالآخر مثلا قد يكون بعيدا. هذا في باب الرواية، يعني في باب التواتر. أما في باب الإجماع فدائما افتراض تأثر شخص بشخص آخر وارد وموجود وقائم، بل ويصل في بعض الأحيان إلى نسبة عالية جدا بحيث يصبح رأي الشخص الآخر المتأثر بمثابة العدم تقريبا إذا كان مقلدا ماء بالماء. إذا كان الشخص الآخر مقلدا ومتأثرا 100% بالشخص الأول، فيصبح رأيه الذي أدخلناه في عملية الإجماع بمثابة العدم كما سيتضح إن شاء الله تعالى رياضيا. إذن الفارق الأساسي الذي نركز عليه هو أنه في باب التواتر عادة، يعني لا نقول دائما، لماذا؟ لأنه قد شخص يسمع شخص آخر روى مفادا معينا تأثر به فروى نفس هذا المفاد من باب مثلا أحب أن يشارك أو أحب أن يكذب مثلا أو ما إلى هنالك. لكن نقول عادة، وحتى السيد الشهيد عندما عبر بعادة، يعني عادة لا يكون هناك تأثر بين الرواة في التواتر بخلافه في الإجماع. طبعا تأثر الفقهاء ببعضهم البعض في باب الإجماع يعني قد يكون لدي أو لدى الحاضرين مثلا يعني لا شبهة فيه مثلا، وقد يكون مثلا عند بعض الأشخاص مثلا لا، هذا محل تأمل وإشكال باعتبار أنه الفقيه مثلا أسمى وأجل من أن يتأثر في مقام استنباطه للحكم بفقيه آخر أو بشخص آخر، ما أدري. بالنسبة لي المسألة وجدانية، يعني أجد أنه من الوجدان أنه شخص يتأثر بشخص آخر، ولا نريد أن نستدل على المسألة يعني إثباتا في عالم الخارج، لكن أقل شيء يمكن أن يذكر هو أننا إذا تناولنا شخص لديه، يعني شخص من العلماء، عالم كبير من العلماء لديه مدرسة معروفة باتباعها له، مثلا لنفترض، لا أقصد أي تجريح أو أي شيء، يعني لنفترض مثلا السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه معروف أن تلميذه الشيخ جواد التبريزي متأثر به مثلا في الفقه، بحيث أنه عندما تحضر لديه في درسه الفقهي وكأنك تحضر لدى السيد الخوي، يعني اللهم إلا بعض التعليقات الطفيفة اليسيرة هنا وهناك. لنفترض أن السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه والشيخ تبريزي رحمة الله تعالى عليه أجمعا على مسألة، طبعا لنفترض أنهما مثلا من المتقدمين الذين هم محل الكلام في قضية الإجماع. إذا ذهب السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه إلى رأي حدسيا، طبعا نتحدث عن الإجماع، وذهب الشيخ التبريزي رحمة الله تعالى عليه إلى نفس هذا الرأي، باعتبار علمنا بتأثر الشيخ التبريزي أشد التأثر بأستاذه، فدرجة كشف هذا الإجماع عن الحكم الواقعي أقل بكثير فيما لو أجمع السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه على هذا الحكم مع شخص آخر مباين له في الذوق الفقهي. لنفترض مثلا سماع الشخص مباين له، لا أريد أن أقول مباين لكن غير متأثر به، لنفترض مثلا شخص معاصر، مما عادة جرت العادة أن لا يطلع المعاصر على ما لدى معاصره مثلا، هذا الشخص أيضا أجمع أو ذهب إلى نفس هذه المسألة، درجة الكشف في الحالة الثانية أشد بكثير من درجة الكشف في الحالة الأولى، وهذا مشهود له بالوجدان لكننا سنبرهن عليه رياضيا إن شاء الله. وربما شاهد كبير يعني أو شاهد بارز يتحدث عنه العلماء نفسهم عندما يتحدثون عن الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه، وعندما أسس حوزة مثلا النجف يقولون أنه قد مرت تقريبا 100 عام، وهذا ما يذكره السيد الشهيد في مقدمة المعالم الجديدة، 100 عام كانت عبارة عن تقليد أعمى للشيخ الطوسي لشدة تأثر الناس أو العلماء بالشيخ الطوسي في تلك المرحلة، يعني نتيجة شخصية الشيخ الطوسي نفسه، نتيجة الظرف، نتيجة تأسيس الشيخ الطوسي للحوزة، نتيجة عوامل كثيرة جدا، الفقهاء خلال مدة 100 عام كانوا شديدي التأثر بالشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه، وهذا ما يذكره العلماء منهم السيد الشهيد في مقدمة المعالم الجديدة. في هذه الحالة عندما لنفترض أن الشيخ الطوسي وهؤلاء العلماء المتأثرين وهؤلاء العلماء المتأثرون به أجمعوا على حكم معين، بطبيعة الحال درجة كشف هذا الإجماع عن الحكم ستكون أقل بكثير مما لو أجمع عليه الشيخ الطوسي مع شيخ آخر غير متأثر به. نذكر الآن نماذج، ويعني المسألة لا تقتصر عن وضعنا وجونا الشرعي أو المتشرعي، بل أيضا مثلا علماء النفس يذكرون أنه من بعد فرويد في مجال علم النفس أتى جيل من المقلدة لفرويد في مجال علم النفس، حتى تقريبا مات الإبداع في مجال علم النفس إلى أن سنة 1950 تقريبا نشأ جيل جديد لديه أفكار جديدة خالف فيها فرويد، على غرار مخالفة مثلا ابن إدريس الحلي للشيخ الطوسي. يعني ابن إدريس ربما أراد أن يكسر هذا الطوق، طوق التقليد وهذه الهالة، فأمعن في المخالفة. يعني ربما في بعض الأحيان يعني من باب تعبير اللطيف لا أكثر، لا نتهم ابن إدريس، ربما أحيانا فقط من باب النكاية يريد أن يخالف الشيخ الطوسي حتى يحطم هذه الهالة لا أكثر. قلنا أنه هذه المسألة موجودة أيضا في غير أجوائنا في مجال علم النفس أيضا، مثلا بعد فرويد أتى جيل في حد نفسه مقلد لفرويد، درجة كشف هؤلاء عن الواقع أيضا تقل بكثير. أريد أن يعني أختم هذا الباب، باب التأثر والتأثير، بتجربة بسيطة ولطيفة جدا طلعت عليها، أجريت في مختبر في قاعة درسية مثل هذه القاعة تقريبا. أرادوا أن يبرهنوا بأن الأشخاص يتأثرون ببعضهم البعض في الأمور الحدسية، فأدخلوا مجموعة من الطلاب إلى قاعة، كل الطلاب متواطئون مع المشرف على تلميذ واحد، تواطؤوا معه بأي صورة. لنفترض سألوا، أدخلوا هؤلاء الطلاب إلى القاعة وجلسوا على الكراسي ووزعوا عليهم أسئلة، ثم أرادوا أن يسمعوا الأجوبة منهم واحدا تلو الآخر. طبعا هذا الشخص الذي هو الضحية ليس على علم بأنه ضحية، هو يعتبر أن كل شخص من هؤلاء الأشخاص هو تلميذ على غراره، لا فرق بينه وبينهم، لكن الحال أن الأستاذ مع كل هؤلاء التلاميذ تواطؤوا على الشخص X مثلا، هو الضحية X. سألوا سؤال واضح، سألوا سؤال واضح، لنفترض مثلا مثلا يفترض مثلا أيهم أي أغزر الأنهار مثلا في العالم، نفترض المسيسيبي مثلا، أتصور المسيسيبي هو الأغزر لا الأكبر أتصور، مهم نفترض شيء من هالقبيل. سألوا سؤال ما هو أغزر نهر في العالم، فهو جواب واضح لديه فقط بالمسيسيبي مثلا، فكلهم اتفقوا عليه كتبوا الفرات مثلا، يعني بحيث أنه الجواب يعني مستحيل تقريبا، أفترض كتبوا نهر الفرات. من بعد أن أجابوا انتهت المهلة، طبعا هم سووها على شكل مسابقة أو شيء من القبيل، انتهت المهلة. بعد المهلة أرادوا أن يعني يتحروا الأجوبة، فمثلا بدأ بالصف وانتهى به، طبعا ليس على علم بأنه انتهى به عمدا، هو عمدا انتهى به. مثلا ما هو جوابك؟ قال نهر الفرات. ما هو جوابك؟ نهر الفرات. وهكذا كل ما شخص يجيب نهر الفرات ذاك يشك في جوابه، لا معقول نهر الفرات مثلا أغزر من نهر المسيسيبي، فبدأ يشك وبدأ يراوده الشك إلى أن وصل الدور إليه فقال ما هو الجواب؟ قال له نهر الفرات، مع أنه كتب على الورقة المسيسيبي لكن أجابه نهر الفرات. هذا تأثرا بالجو المحيط، عندما اتجه الجو المحيط إلى أن يجيب بنهر الفرات هو تلقائيا بعد لم يستطع أن يقاوم هذا الجو واتجه إلى هذا الاتجاه وقال نهر الفرات، مع أنه كان متأكدا وعلى يقين بأن الجواب الصحيح هو المسيسيبي لا نهر الفرات. على كل حال هذا الشاهد لكن لطيف، أنه يدل أنه الإنسان بطبعه يميل نحو التوافق، وربما في علم النفس أو في علم الاجتماع يعبرون عن هذا الحس الموجود في الإنسان إلى هذا الميل أو التوافق بحس التوافق الاجتماعي، يعني الإنسان بطبعه يميل لديه حس أن يكون متوافقا مع البقية. ما نريد أن نتحدث عنه اليوم في باب الإجماع هو فقط عامل واحد، أريد أن أؤكد جدا على هذه المسألة، عندما نصل إلى التطبيق إن شاء الله سنتحدث عن عامل واحد وهو أنه فلان تأثر بفلان، لكن هناك عوامل كثيرة جدا تدخل في عملية الإفتاء الحدسي، كثيرة جدا. ربما أحد العوامل هو أنه الفقيه لا يحب أن يخالف الاحتياط، هذا لم ندخله، نحن تحدثنا عن عامل واحد فقط من باب الإشارة إلى كيفية التطبيق، لكن هناك عوامل كثيرة يمكن التحدث عنها، منها مثلا عامل الاحتياط، منها عوامل كثيرة جدا. العامل الذي نتحدث عنه هو أنه شخص تأثر بشخص آخر، هذا فيما يتعلق بمقدمة البحث. سأل النص ما موجود، لكن أحببت أن أقرأ نص السيد الشهيد في الحلقة الثانية. على كل حال هناك السيد الشهيد في الحلقة الثانية يقول مضمون كلامه، هناك يقول أنه أيضا في باب الإجماع نفسر الإجماع على أساس حساب الاحتمالات، لكن مع فارق أنه في باب التواتر حيث أن المسألة حسية وفي باب الإجماع المسألة حدسية، يختلف باب الإجماع عن باب التواتر في أنه في باب الإجماع يتأثر المفتي بالمفتي الآخر فتخف درجة الكشف، ولذلك بحسب تعبيره يسير حساب الاحتمالات بشكل أبطأ، تعبير السيد الشهيد هذا، يقول إنه في باب التواتر يسير حساب الاحتمالات بشكل أبطأ. انتهى كلامه. نحن على وفق تفسيرنا وتقديمنا للمسائل الرياضية نستطيع أن نصوغ هذه العبارة بعبارات أخرى، وهي أنه في باب التواتر حيث أن الراوي لا يتأثر بالشخص الآخر يجري حساب الاحتمالات في الاحتمالات المستقلة غير المشروطة، وفي باب الإجماع يجري حساب الاحتمالات في الاحتمالات المشروطة، يعني الاحتمالات غير المستقلة. هذا تعبيرنا الرياضي عما أفاده السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. الآن نختصر المسألة ونذكر التطبيق. لنفترض كما قلنا سنتناول عاملا واحدا، لن نتحدث عن كافة العوامل التي يمكن تصويرها. هناك فقيه، لنفترض الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه، أفتى بمسألة، ثم أتى بعده فقيه آخر أو في نفس زمانه فقيه آخر أفتى بنفس المؤدة. نريد الآن أن نتحدث عن درجة كشف هذا الإجماع. لنفترض أن الإجماع مكون من شخصين حاليا، نحن فقط فرض رياضي، ولا الإجماع عادة لا يكون من شخصين، يكون من أكثر، لأنه حتى الإجماع أكثر بكثير، لأنه الإجماع فوق الشهرة. لكن نتحدث فقط عن شخصين حتى نسهل التطبيق الرياضي لا أكثر. إذن أفتى الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه بمؤدة معين بفتوى معينة، أتى فقيه آخر في عرضه وأفتى بالمؤدة نفسه، ما هي درجة كشف إجماعهما على المسألة عن الحكم الواقعي؟ هنا نقول في باب التواتر ماذا كنا نقول؟ حيث عندما كنا نقول أنه رواية رواها فلان وفلان في عرض بعضهما البعض، ماذا كنا نقول؟ كنا نقول بأن حساب الاحتمالات يجري في الاحتمالات المستقلة بلحاظ جانب الكذب. لماذا؟ لأنه حتى تكذب الرواية يجب أن يكذب هذا ويكذب هذا، أما إذا حتى تصدق الرواية يكفي أن يكون واحد صادق. وقلنا في أي جانب عبرنا بالقضية الكلية يكون حساب الاحتمالات يجري بحسب هذا اللحاظ. قلنا بلحاظ جانب الكذب حتى تكون كاذبة يجب أن يكون هذا كاذبا وهذا كاذبا، فإذا حساب الاحتمالات يجري في الاحتمالات المستقلة بلحاظ جانب الكذب. هذا ما قلناه سابقا في باب التواتر. في باب الإجماع إذا أردنا أن نصوغ المسألة بنفس الصيغة، سنقول أنه درجة كذب، يعني درجة احتمال الكذب الشيخ الطوسي، الكذب نقصد به الكذب المنطقي هنا، يعني عدم مطابقة الواقع، درجة احتمال كذب الشيخ الطوسي أو خطأ الشيخ، فلنعبر بالخطأ، درجة احتمال خطأ الشيخ الطوسي درجة احتمال خطأ الإجماع يساوي درجة احتمال خطأ الشيخ الطوسي ضرب احتمال خطأ الشخص الآخر. لماذا؟ لأنه حتى يكون المؤدى خاطئا يجب أن يكون الشيخ الطوسي خاطئا ويكون ذاك الشخص خاطئا، لا يكفي أن يكون أحدهما خاطئا. نفس الكلام، الفارق الوحيد هو أين؟ أنه في باب التواتر ليس لدينا تأثر، في باب الإجماع لدينا تأثر، وهنا نفترض أن الشخص الآخر متأثر بالشيخ الطوسي. طبعا يمكن تشعيب المسألة في باب التواتر ربما أكثر، في باب الإجماع عفوا ربما أكثر من باب التواتر. باب التواتر يمكن تشعيب المسألة، لكن في باب الإجماع تتشعب بكثرة. لماذا؟ لأنه يمكن الشيخ، يمكن هذا الشخص متأثر بالشيخ الطوسي بنسبة ما، وهذا الشخص مع الشيخ الطوسي متأثرين بأستاذهما المرتضى مثلا بنسبة ما. فإذا دخلت كل العوامل مع بعضها البعض، خاصة إجماع لنفترض 50 فقيه، شوف من متأثر بمن. هذا فقط إذا اقتصرنا على جانب التأثر وتركنا جانب مثلا حب الاحتياط أو الميل نحو الاحتياط بالفتوى مثلا أو ما إلى هنالك، فتصبح المسألة عويصة جدا. إذن هذه هي الصورة المبسطة للمسألة. خلصنا إلى التالي، أنه احتمال أن يكون المؤدى خطأ هو احتمال أن يكون مؤدى فتوى الشيخ الطوسي خطأ ضرب احتمال أن يكون المؤدى فتوى هذا الشخص الآخر خطأ. احتمال أن تكون فتوى الشيخ الطوسي خطأ كيف نحصل عليها؟ نفترض الآن، لنفترض الشيخ الطوسي 80% هو مصيب و20% مخطئ، يعني نسبة إصابته للواقع هكذا لا أقل في هذا الحكم. نحن نتحدث عن فتوى معينة الآن، فإذا بالنسبة للشيخ الطوسي محلولة المسألة. لماذا؟ لأننا فعلا لم نفترض أنه متأثر بأحد، بل متأثر به الكلام، كل الكلام في هذا الشخص الآخر الذي هو تأثر بالشيخ الطوسي. احتمال خطأ الشيخ الطوسي في نفسه كم قلنا؟ فرضا 80%، عفوا 20% الخطأ، احتمال الخطأ 80% احتمال الإصابة. إذا تحدثنا عن جانب الكذب نتناول 20، وعن جانب الإصابة يعني نتناول 20، وإذا تحدثنا عن جانب الخطأ نتناول 80. نضع الشيخ الطوسي الآن جانبا، نتناول هذا الشخص الآخر. قلنا احتمال خطأ المؤدى المجمع عليه يساوي احتمال خطأ الأول ضرب احتمال خطأ الثاني. احتمال خطأ الثاني الآن ما هو؟ كل الكلام هنا. احتمال خطأ الثاني، هنا عاملان يدخلان في تحديد احتمال خطأ هذا الشخص الثاني. الاحتمال الأول هو احتمال خطأ هذا الشخص في نفسه، لأن هذا الشخص قبل أن يتعرف أصلا عن الشيخ الطوسي أيضا لديه نسبة إصابة ولديه نسبة خطأ، قبل أن يسمع بالشيخ الطوسي فضلا عن التأثر به، هو في حد نفسه لديه نسبة تأثر، لديه عفوا نسبة إصابة ونسبة خطأ. لنفترض أن هذا الشخص باعتبار فقاهته أقل درجة من الشيخ الطوسي، نسبة إصابته 60% ونسبة خطأه 40%. هذا فيما يتعلق باحتمال إصابته هو في نفسه دون التأثر بالشيخ الطوسي. الآن نسأل هذا الشخص إلى أي حد متأثر بالشيخ الطوسي؟ قد يكون شخص مقلد للشيخ الطوسي، بحيث أنه كل ما يقوله الشيخ الطوسي هذا متأثر به 100%. في هذه الحالة إذا أردنا أن نصوغ حساب الاحتمالات أو بديهية الاتصال، عندما كنا نقول احتمال ألف أو احتمال بي على تقدير وقوع احتمال أي، أو عفوا احتمال بي على تقدير وقوع أي، هنا ماذا نقول؟ احتمال خطأ الشخص الثاني على تقدير احتمال على تقدير خطأ الشيخ الطوسي سيكون 100%، باعتبار أنه كل ما أخطأ الشيخ الطوسي سيكون هذا الشخص مخطئ، وكل ما أصاب الشيخ الطوسي سيكون هذا الشخص مصيب. لكن طبعا تصوير المسألة إلى هذا الحد 100% يعني هذا التصوير فقط نظري، ما في شخص متأثر بالثاني 100% يعني، سواء في الجانب السلبي أو في الجانب الإيجابي، لكن فقط نظري الآن نطرح المسألة. على كل حال قلنا بأنه تحديد احتمال خطأ هذا الشخص يتحكم فيه عاملان، العامل الأول احتمال خطأه في نفسه، العامل الثاني هو احتمال خطأه تأثرا بالشيخ الطوسي. احتمال خطأه تأثرا بالشيخ الطوسي يعني ما هي نسبة احتمال خطأه على تقدير خطأ الشيخ الطوسي؟ فإذا وكأنه خطأ الشيخ الطوسي في نفسه يتسرب منه نسبة تؤثر سلبا في احتمال خطأ هذا الشخص في نفسه، يعني هذه تزيد الطين بلة، يعني هو يخطئ في نفسه تأثر بالشيخ الطوسي فأخطاء الشيخ الطوسي أيضا تسري إليه، لكن بنسبة. ما هي هذه النسبة؟ هي نسبة تأثره بالشيخ الطوسي، إن كان متأثرا به قليلا ربما جرت بنسبة 10%، وربما إذا كثيرا 50%، 60%، 70%. الآن أرقامنا كلها أرقام افتراضية، لنفترض أنه متأثر بالشيخ الطوسي بنسبة 30%، يعني نعتمد هذه الأرقام حتى تكون مطابقة لما ورد في المقال حتى يسهل الرجوع إليها. احتمال خطأ مفاد الإجماع. قلنا في باب التواتر كنا نقول احتمال كذب الأول ضرب احتمال كذب الثاني، هنا نقول الشيء نفسه، هو احتمال خطأ الشيخ الطوسي. طبعا مثال مثلنا تمثيلا بالشيخ الطوسي، ضارب احتمال خطأ ماذا نسمي الشخص الآخر؟ لا نسمي الحلي مثلا، هذا الحلي شخص افتراضي طبعا. ها الأمر الأول احتمال خطأ الشيخ الطوسي، في نفسه 20%، فإذن الإصابة الفرد الثاني احتمال خطأ الحل في نفسه يساوي مثلا 40%، الإصابة 60%. درجة تأثر الحل بالطوسي 30%، نسبة افتراضية طبعا. ما الغاية من هذا البحث؟ الغاية نريد أن نقول، أن نستدل على رأي السيد الشهيد حيث قال بأن حساب الاحتمالات في الإجماع يسري بشكل أبطأ منه في باب التواتر. لو طبقنا ما درسناه في باب التواتر على ما نحن فيه الآن، يعني لو طبقنا جريان حساب الاحتمالات في الاحتمالات المستقلة على ما نحن فيه، المسألة سهلة. سنقول أنه احتمال خطأهما معا سيكون، ما هي نسبة التخطوصي؟ 20% ضرب 40% يساوي مباشرة، يعني 20% ضرب 40% يساوي 8%. 8% درجة الخطأ، فنسبة الكشف كشف الإجماع 92%. هذه المسألة بسيطة إذا أردنا أن نطبق ما ذكرناه في باب التواتر. يعني السيد الشهيد قال أنه الإجماع يفترق عن التواتر، لنفترض الآن أن الإجماع لا يفترق عن التواتر، فكيف نطبق ما درسناه في التواتر على الإجماع؟ نضرب احتمال خطأ الشيخ الطوسي في احتمال خطأ الحلي اللي هو سيكون 20 ضرب 40، يعني 8%. هذا نسبة الخطأ، يعني نسبة عدم كشف المفاد المجمع عليه. نسبة الكشف المفاد المجمع عليه ستكون 92%. إذن فلنضع هذه النسبة في، فلنبقها في ذهننا، 92% فيما لو كان حساب الاحتمالات يجري في باب الإجماع كما يجري في باب التواتر، هذا فيما. لكن هذه نسبة التأثر ستلعب بهذه النسبة وستخفف من هذه النسبة حتى تقل عن ذلك. وقلنا بأننا فقط أخذنا عاملا واحدا، ولكن على أرض الواقع هناك الكثير من العوامل. لو انتهينا مثلا أنه عامل 30% فقط سيقلل نسبة الكشف، لنفترض درجة واحدة، يعني بدل ما تكون 92% ستكون 91%. لا نقول أنه معقول، هذا بسيط بعد ما نهتم فيه، لا، المسألة لأنه أعقد من ذلك، ونحن تناولنا صورة مخففة ومبسطة جدا. أولا افترضنا أن التأثر فقط 30%، وثانيا افترضنا أن المجمعين فقط شخصين، هذا جدا مهم لأنه كل ما زاد شخص سوف تزيد نسبة الخطأ. يعني لنفترض أنه الفقهاء المجمعين عددهم 50 مثلا، هذه النسبة سوف ربما تنزل من 92 إلى 60 يجوز. هذا لو فقط افترضنا عاملا واحدا. كيف لو افترضنا 50 فقيها وافترضنا أن هناك مثلا 10 عوامل تلعب دورها في تخفيف درجة الكشف؟ فالمسألة يعني الآن النتيجة النهائية إذا خرجنا بنتيجة هي 91% مثلا، لا نقول أنه مسألة بسيطة جدا، فتقريبا نفس الشيء في الإجماع والتواتر. مرد هذا الفرق البسيط إلى ما ذكرناه، تناولنا فقط فقيهين وتناولنا عاملا واحدا وافترضنا أن نسبة التأثر 30% فقط، فواضح إن شاء الله المسألة. تعادنا أن لا نمحل. احتمال خطأ الشيخ الطوسي هذا واضح، ما في كلام، اللي هو 20%. كل الكلام كما قلنا باحتمال خطأ الحلي. احتمال خطأ الحلي يلعب في تحديده عاملان. العامل الأول خطأ الحلي في نفسه، اثنين مدى تأثره بالطوسي. هذه 20% الخطأ الموجودة عند الشيخ الطوسي نضربها في 30%، لنصل إلى ماذا؟ لنصل إلى الأخطاء التي تتسرب من خطأ الشيخ الطوسي إلى الحلي بمعزل عن خطأ الحلي في نفسه. لاحظت كيف؟ يعني هناك 20% أخطاء عند الشيخ الطوسي، الحلي متأثر به بنسبة 30%. نسبة التأثر هذه كم يمكن أن تجر سلبا على الحلي جراء تأثره بالطوسي؟ 30% من 20%، لأن نسبة الأخطاء عند الطوسي 20%، ونتحدث الآن عن الأخطاء. فالنسبة التي تجرها، التي يجرها تأثر الحلي بالطوسي هي 30% من 20% اللي هي أخطاء الطوسي، اللي هي راح تكون 6%. نسبة خطأ الحلي على تقدير خطأ الطوسي، حتى نحافظ على التعبيرات التي استخدمناها، هذا واضح لهون؟ حتى نحافظ على التعبيرات السابقة، نسبة خطأ الحلي على تقدير خطأ الطوسي تساوي 20% اللي هي نسبة خطأ الطوسي، ضرب 30 اللي هي نسبة تأثر الحلي بالطوسي، يساوي 6%. 6% بلحاظ جانب الخطأ. الآن هذه النسبة علينا أن ننقلها إلى جانب الصواب، ثم ننقلها من جانب الصواب إلى جانب الخطأ. لماذا؟ لأنه حتى يكون هذا الشخص اللي هو الحلي مخطئا، يكفي أن يخطئ بلحاظ جانب واحد، بلحاظ تأثره بالطوسي أو بلحاظ خطئه في نفسه، فلا تجري بديهية الاتصال بلحاظ جانب الخطأ. شوف النقطة، نفس النقطة التي كنا نذكرها سابقا. لكن حتى يكون حكمه مصيبا، عليه أن يكون مصيبا من ناحية تأثره بالطوسي، ويكون مصيبا من ناحية نفسه. لاحظت نفس النقطة التي كنا نذكرها سابقا، فقط كل المسألة أن يلتفت الشخص أين يطبق، بلحاظ الصدق أو بلحاظ الإصابة يعني، أو بلحاظ الكذب أو بلحاظ الخطأ. فإذا هذه 6 تصبح 94 بلحاظ جانب الإصابة، صحيح؟ تساوي 94% بلحاظ جانب الإصابة. مضروبة في كم؟ في احتمال خطئه في نفسه، لكن بلحاظ جانب الإصابة، يعني في احتمال إصابته في نفسه. لاحظت كيف؟ يعني ضارب كم؟ ضارب 60 اللي هو الإصابة. أربعة وتسعين ضارب 60 سوف يكون كم؟ 56 أتصورها جمع القبيل، 56 فاصل كذا. ستة وخمسين فاصل أربعة. إلى هنا واضح؟ هذه نسبة إصابة. نسبة الخطأ كم؟ نعكسها مرة ثانية حتى نرجع إلى نسبة الخطأ. لماذا؟ لأننا عندما نضع الشيخ الطوسي في المعادلة بلحاظ جانب الخطأ، فعلينا أن نحول هذه إلى جانب الخطأ. واضح إن شاء الله. إذن نسبة خطأ الحلي على تقدير خطأ الطوسي 6% بلحاظ جانب الخطأ، ننقلها إلى لحاظ جانب الإصابة. لماذا؟ لأنه حتى يكون مصيبا في حكمه، عليه أن يكون مصيبا بلحاظ تأثره بالطوسي ومصيبا بلحاظ نفسه. في 60% يصبح 46.4%، 56.4% اللي هي يعني نشيل منها 100، يعني ننقصها من الماء هذه نسبة إصابة هذا الشخص بلحاظ العاملين، نسبة إصابة الحلي بلحاظ العاملين، بلحاظ نفسه وبلحاظ تأثره بالطوسي. فإذا 43%، ماذا نلاحظ؟ احتمال خطأ الحلي في نفسه كم كانت؟ 40. هذه احتمال خطأ الحلي بلحاظ العاملين كم؟ 43، يعني زادت. يعني الشخص عند قبل أن يتعرف على الشيخ الطوسي كانت نسبة خطأه، كانت نسبة خطأه 40%. تعرف على الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي خب مو معصوم، الشيخ الطوسي أيضا يخطئ، فتسربت نسبة من أخطاء الشيخ الطوسي إليه، أضيفت، طبعا لا نقصد بأضيفت أنه زيدت بعامل الزائد، يعني أضيفت بحسب قواعد حساب الاحتمالات، أضيفت إلى خطأه في نفسه لترتفع نسبة خطأه من 40% إلى 43.6، لأن التأثر كان بنسبة 30%، وإلا إذا زدنا نسبة التأثر سوف تزيد نسبة الخطأ. إذا أصبح شبه مقلد للشيخ الطوسي بحيث أنه ضمن هذه المائة سنة التي تلت الشيخ الطوسي، بحيث أنه نسبة التأثر لنفترض 90% مثلا، فبعد تصبح النتيجة عالية أعلى. هذه النسبة الآن نستطيع أن نضعها في المعادلة كما كنا نفعل في باب التواتر. بس عفوا سيدنا، شوف نسبة احتمال خطأ، واضح أو ما واضح؟ احتمال خطأ المفاد المجمع عليه، أو يعني احتمال خطأ شيخ الطوسي مع الحلي في الوقت نفسه يساوي احتمال خطأ الأول اللي هو 20% ضرب 43.6 87، يعني 8.72. هذه نسبة الخطأ. نسبة الآن نستطيع أن نتحدث عن درجة كشف الإجماع. فإذا خليها درجة كشف الإجماع تساوي 91.28. هذه كانت 92، نسبة قليلة الفرق، يعني قلت درجة الكشف، لكن كما ذكرنا بلحاظ العوامل التي ذكرناها، لأننا افترضنا فقط مثلا شخص واحد إلى جانب الشيخ الطوسي، وافترضنا وجود عامل واحد هو عامل التأثر، وافترضنا أيضا أن نسبة التأثر 30، لكن مع ذلك أفادنا في البحث، وهو أننا برهننا رياضيا على صحة مدعى السيد الشهيد من أن حساب الاحتمالات يجري في باب الإجماع أبطأ منه في باب التواتر. هذا ما يقصد منه بالبطء، يعني درجة الكشف أقل. هذا فيما يتعلق ببحث الإجماع. طبعا قلنا أنه بحث الإجماع يمكن تشعيبه بشكل أكبر جدا، لكن المسألة تزداد تعقيدا وتشعبا وتصبح مسألة عويصة، سنكتفي بهذا المقدار. فقط لندلل أنه أن الإجماع أن حساب الاحتمالات يجري في الإجماع بشكل أبطأ منه في باب التواتر. هذا إذا تركنا كل التفريعات الأصولية التي تذكر، ولا سيد الشهيد لديه عبارة لطيفة جدا حول الإجماع وحول التواتر. حول التواتر يقول أنه ما ذكروه من شروط لحصول التواتر، خاصة الشرط الذي يقتضي حصول التواتر في كل طبقة ضمن الشروط التي ذكروها، يعني هذه النقطة أشرنا إليها أتصور في تقديمنا لبحث التواتر، أنه المشهور عندما تحدث عن التواتر وعندما وضع شروطا لإفادة التواتر لليقين ذكر بأنه هذه الشروط التي نذكرها يجب أن تتوفر في كل طبقة من الطبقات. يعني نفترض هناك 10 رواة بيننا وبين المعصومين، يشترط في كل طبقة أن تحصل هذه الشروط. السيد الشهيد في بحث الخارج في البحوث بالجزء الرابع، ما أدرك أي صفحة، هناك يقول أنه هذه الشروط إذا أردنا أن فعلا نلتزم بها يصبح تحقق التواتر في باب الروايات التي لدينا فرضا خياليا. ما في تواتر، يعني نظر أنت، نظر كيف ما تشاء، نظر كيف ما تشاء، لكن تعال إلى ما بين أيدينا من روايات، هل فعلا هذه الروايات التي بين أيدينا يمكن في كافة هذه الطبقات أن نتوفر على هذه الشروط التي تشترطها؟ هذا غير واقع. لذلك السيد الشهيد هذا يعد تعبيره هذا أنه هذا الفرض فرض خيالي، أو ربما قال شبه خيالي، أنا ناسي التعبير، لكن هناك كلمة خيالي موجودة في التعبير. هذا فيما يتعلق بالتواتر. فيما يتعلق بالإجماع أيضا، نحن فقط تحدثنا عن المسألة من ناحية فنية رياضية، وإلا هناك كثير من المسائل تضعف الإجماع وكشف الإجماع. أحد العوامل، وهذا عامل يمكن ذكره ضمن هذه العوامل التي ذكرناها، هو تسامح القدماء، وهذا هو العامل الذي يذكره السيد الشهيد. يقول السيد الشهيد ثبت لدينا وجود تسامح، أتصور يقول يعبر بالتسامح النوعي، ثبت لدينا وجود تسامح نوعي لدى علمائنا المتقدمين في ادعاء الإجماع على هذه أكثر، يعني وهذه أيضا تذكر. مثلا افترض الشيخ الطوسي في هذا الكتاب يدعي الإجماع على مسألة، في الكتاب الآخر يدعي الإجماع على مسألة أخرى، ربما بعضهم مثلا اطلع على رأي فقيه فقيهين قال أجمعت الطائفة مثلا. هذا التسامح وهذا التساهل موجود بكثرة في كتب المتقدمين. إذا جمعنا كل هذه العوامل، حساب الاحتمالات مضافا إليه كل هذه العوامل التي يمكن إبرازها، كل هذه العوامل من شأنها أن تخفف من وهج الإجماع، يعني الإجماع بعد لن يصبح كاشفا عن الحكم الشرعي بالنحو الذي يصور عادة في الكتب، أنه الإجماع عادة كلمة تقريبا مرعبة، أنه أجمعت الطائفة، أجمعت الطائفة ربما هذا التعبير يكون مرعبا في جانبه النظري، نعم، لكن في جانبه العملي يصبح شيئا آخر، إضافة إلى أننا لا في جانبه النظري أيضا لدينا كل هذه النقاشات. هذا ما أحببنا إثارته فيما يتعلق بالإجماع. يبقى تطبيق حساب الاحتمالات في باب في علم الرجال، وشيق يعني تطبيقه في علم الرجال شوي ألين من تطبيقه في باب التواتر والإجماع، ما في هالتعقيدات. سوف نسترجع إن شاء الله التوافيق والتراتيب وبديهية الاتصال وبديهية الانفصال، لكن بشكل جدا لطيف وسلس، لأنه في باب الرجال لدينا أرقام نتعامل معها، أرقام يعني واقعية نتعامل معها. عندما ننتهي إن شاء الله من تطبيقه في باب الرجال، سما أدري حصة حصتين، نشير إشارة إلى هذه النكات التي وعدنا بالإشارة إليها، العوامل الذاتية والموضوعية ودخالتها في جريان حساب الاحتمالات في باب التواتر، إضافة إلى بعض الأخطاء التي وقع بها بعض شراح كتب السيد الشهيد، حيث مثلا بعضهم أجرى حساب الاحتمالات بلحاظ يعني مجريا قاعدة الجمع لا قاعدة الضرب مثلا، إلا ما هنالك من بعض الإشكالات الفنية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.